بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولذا ترى أمته الشريفة إذا حاولوا تحقيق معاني التوحيد وفقوا بين البراهين العقلية والنواميس النقلية. كان الكلام في أن التوحيد منشأه من الأنبياء، وأن الأنبياء هم الذين أسسوا أساس التوحيد، لذا ورد في جملة من الروايات بهذا المضمون أن العلم قبل الجهل، لا أنه كان يوجد هناك جهلة ثم وجد عالم ليرشد ماذا؟ ليرشد الجهلة. لا، أن العالم كان موجود وبعد ذلك كان يوجد جاهل فيرشده، أن العلم قبل الجهل، وأن أول موجود يوجد على الأرض هو ماذا؟ هو حجة لله سبحانه وتعالى، نبي من الأنبياء. إذن التوحيد هو الزاد، أو هو الثمرة، أو هو الشيء الذي جاء به الأنبياء لمن؟ للبشر. ولكن هذا التوحيد الذي جاء به الأنبياء إلى البشر اختلفت درجاته على حسب اختلاف درجات الأنبياء. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن من الواضح أن التوحيد الذي جاء به الخاتم لا يمكن أن يقاس به أي توحيد جاء به نبي من الأنبياء. طبعا لا أريد أن أقول بأن أمة الخاتم عندهم من التوحيد ما يفوق إبراهيم الخليل، لا، أنا دا أقيس بمن؟ أقيس النبي الأكرم مع من؟ مع إبراهيم الخليل. فالتوحيد الموجود عند النبي الأكرم غير التوحيد الموجود ماذا؟ ها؟ طبعا عندما نقول غير، هذه من باب بيان مراتب الكمال، مو أن أحدهما كامل والآخر ناقص، التفتوا جيدا. لذا أنتم تجدون أن أهل المعرفة وخصوصا في مصباح الأنس عندما يأتي إلى الأنبياء يقول مراتب الأكملية، مو مراتب الكمال والنقص، مو أنه نريد أن نقول أن نبي كامل ونبي ناقص، لا، هذا التعبير خلاف الواقع وخلاف الأدب أيضا، وإنما نريد أن أقول يوجد أكمل وماذا؟ وكامل، وأكمل من الأكمل، وهكذا بحسب مراتب التوحيد. عد على هذا الأساس أنتم تجدون أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي في رسائله التوحيدية إلى التوحيد الذي جاء به النبي الأكرم، هذه عبارته صفحة 14 بعد أن يذكر التوحيد الذي كان عند الأنبياء السابقين وعند الشرائع السابقة، يقول: وهذا المعنى من التوحيد أعني الإطلاقي، اللي مرجعه إلى الوحدة الشخصية، لأنه أهم دليل لإثبات الوحدة الشخصية هو ماذا؟ إطلاق وجود الحق سبحانه وتعالى. يقول: وهذا التوحيد أعني به الإطلاقي ممن فرد بإثباته الملة المقدسة الإسلامية، وفاقت به الملل والشرائع السالفة، فظاهر ما بلغنا منهم في التوحيد مقام الواحدية، وأنه كذا، والذي ثبت عندنا أعلى من ذلك المقام. إذن بعد أن ثبت أن الأنبياء يتفاضلون فيما جاءوا به إلى من؟ إلى البشر، بطبيعة الحال أن أفضل ما جاء به نبي إلى بشر هو من؟ هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فبطبيعة الحال من استطاع أن يتبعه اتباعا كاملا يكون أفضل من الآخرين أو لا يكون أفضل؟ يكون أفضل. من استطاع أن يتأسى به أسوة حسنة. وبينا معنى الأسوة الحسنة في البحث السابق، يعني الاستجابة الكلية للنبي الأكرم، فبطبيعة الحال سوف يكون ماذا؟ أرقى من الأمم السابقة. لذا قال: ولذا ترى أمته الشريفة، لأنه بعد أن ثبت أنه هو أفضل السابقين واللاحقين فيما جاء به من التوحيد، إذن أمته ماذا؟ أيضا سوف تكون بهذا المقام. ولذا ترى أمته الشريفة إذا حاولوا تحقيق معاني التوحيد ماذا؟ يقول: هؤلاء ينتهون إلى أفضل مراتب التوحيد. وسيوضح بعد ذلك، مو فقط وصلوا إلى أفضل مراتب التوحيد، استطاعوا أن يوفقوا بين التوحيد الحصولي البرهاني والتوحيد الشهودي العرفاني، وهي المطابقة بين المشهود وبين المعقول. قال: وفقوا، يقول إذا حاولوا تحقيق معاني التوحيد وفقوا بين البراهين العقلية والنواميس ماذا؟ والنواميس النقلية بما لا يتصور عليه ماذا؟ المزيد. لذا تتذكرون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عندما جاء إلى هذه المسألة تجد أنه ركز عليها مرارا في هذه المسألة. قال: نحن لا نقبل الذين يكتفون بالطريق البحثي محضا، ولا نقبل أيضا أولئك الذين يكتفون بالطريق ماذا؟ الطريق الشهودي محضا، وإنما نقول الحكيم الحقيقي والحكمة الحقيقية التي سميت في كلمات الأعلام بالحكمة المتعالية، منشأها ماذا؟ الجمع بين الطريق البحثي والطريق ماذا؟ والطريق الشهودي. لأنه إلى يومنا هذا واقعا يوجد لكلا الاتجاهين أتباع. بعض يقول أساساً الحقائق لا تدرك إلا من خلال البحث، وبعض يقول الحقائق لا تدرك إلا من خلال الكشف، ولكن الطريق الصحيح هو البحث والكشف معاً. هاي العبارات احنا نقلناها في الجزء الأول من دروس في الحكمة من صفحة 95 إلى صفحة 97، وهذا هو معنى الحكمة المتعالية التي وردت في كلمات الأعلام. هناك المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في شرح الإشارات بعد أن ينقل هذه العبارة من الشيخ، يقول الشيخ: هذه المسألة لا تدرك إلا بالحكمة المتعالية. هناك الطوسي يعلق على العبارة، يقول: وإنما جعل هذه المسألة من الحكمة المتعالية لأن حكمة المشائين حكمة بحثية صرفة، وهذه وأمثالها إنما تتم مع البحث والنظر، تتم بالكشف والذوق، فالحكمة المشتملة عليها متعالية بالقياس إلى ماذا؟ إلى الأول. هذه في الإشارات المجلد الثالث صفحة 401، ونفس هذا النص أيضا ورد في كلمات القيصري شارح الفصوص، هذه عبارته. قال: والمغايرة بينهما كالتغاير بين الكلي وجزئيه، لا كالتغاير بين الحقيقتين المختلفتين، كما ظن المحجوبون ممن لا يعلم الحكمة المتعالية. هذا موجود في الجزء الأول صفحة 22 من تفسير القرآن الكريم لصدر المتألهين. إذن إلى هنا يتضح لنا لماذا أن هؤلاء يركزون على هذين الطريقين معا، وهناك سبب آخر لتركيز هؤلاء الأعلام لضرورة الجمع بين الطريقين. ما هو؟ وهو أن المعارف على أقسام. التفتوا جيدا إلى هذه القضية، أن المعارف على أقسام. قسم من المعارف لا يمكن أن يدرك إلا بالحس أساسا، لا طريق آخر له، وإثباته لا يتم إلا بالتجربة، طريقه لا يكون. من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه النار حارة، هذه النار حارة
لا العقل يثبتها ولا أي شيء آخر. نعم يمكن أن نقبل من الشارع تعبدا ووحيا أن النار حارة، ولكن لا نفهم لا معنى النار ولا معنى ماذا ولا معنى الحرارة. هذا الشيء حلو. افترض أن الشارع جاء إليك وقال اعتقد أن التمر حلو، تعبدا أنت تقول ماذا؟ التمر حلو. ولكن أسألك ما التمر؟ تقول لا. ما معنى الحلو؟ تقول لا أعلم. لكن تعبدا قال لي، إذا صح التعبد في الأمور العقلية أو في الأمور العقائدية، لأنه الأمور العقائدية مشكل فيها التعبد، لأنه تحتاج عقد القلب، وما لم يكن هناك مبدأ تصوري وتصديقي عقد القلب كيف يتصور. المهم نعم، إذا أخذت أنت قطعة من التمر وتمرة ووضعتها ماذا في فمك، هسه لو يقام عليك لك ألف دليل على أنه مرة، تقبل أو لا تقبل؟ قل لا تقبل. لماذا؟ لأنه أمر وجداني مجرب حسي لا يحتاج. هذا قسم من المعارف. قسم من المعارف لا يدرك إلا بالعقل، كما قرأتم في البداية والنهاية أن الحركة يمكن إدراكها بالحس أو لا يمكن. قلنا أنه لا يمكن إدراكها. الحركة أمر معقول ولكن بإعانة من الحس عليه. وهكذا جملة من القضايا، أن النقيضين مو لا يجتمعان، يمتنع اجتماعها. مولانا أرني هذا يمتنع، شنو هو؟ يمكن رؤيته، يمكن أن نسمعه، يمكن أن نذوقه؟ أبدا، لأن هذه معرفة مرتبطة بالإدراك العقلي فقط. أن العقل يقول إذا كان هذا الشيء موجود يستحيل في حال وجوده أن يكون ماذا؟ أن يكون معدوما. ضحال هذا. هذا الامتناع أمر عقلي. وقسم ثالث وهذا هو المهم من المعارف، لا يمكن إدراكه إلا بالكشف بالشهود. أساساً طبيعة تلك المعارف تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى إدراك، ولكن لا إدراك حسي ولا إدراك عقلي، بل إدراك ماذا؟ بصيرتي، إدراك قلبي. وهذا هو المسمى في كلماتهم طور وراء طور العقل. طور وراء طور العقل، ليس المراد منه أنه شيء ينافي العقل، بل شيء لا يستطيع العقل بنفسه أن يدركه. نعم، بعد أن أدركه الشهود وبعد أن أدرك بالبصيرة، قد يكون الإنسان قادرا على ماذا؟ على إقامة الدليل العقلي عليه، وإلا وبعضه أيضا لا يستطيع إقامة الدليل العقلي عليه أيضا. من قبيل الأمور الحسية، من قبيل الأمور الحسية بعد أن تدرك بالحواس لا يمكن جملة منها إقامة الدليل العقلي ماذا عليها. كذلك الأمور الشهودية المرتبطة بالبصيرة والقلب أيضا لا يمكن إدراكها بالعقل، وبعضها يمكن ماذا؟ إدراكها بالعقل. لذا هذه كمقدمة منهجية أنا أذكرها الإخوة تحقيق إن شاء الله في محل آخر. لذا ذكر البعض، هسه صحيح لو مو صحيح موكول إلى محل آخر، ذكر البعض أن القضايا العرفانية ليس بالضرورة كلها لا بد أن يقام عليها دليل عقلي، ليس بالضرورة ذلك. لماذا؟ لأنه قد لا تكون قادرة، قد لا تكون قابلة لأن يقام عليها ماذا؟ دليل عقلي. ولكن بحسب عالم العقل لابد أن لا تكون منافية ماذا؟ للدليل العقلي. وإن كانت جملة حتى من الفلاسفة الغربيين عندما جاءوا من المحققين في المسائل العرفانية قبلوا ذلك، قالوا لا، حتى لو كان منافيا للعقل فإنه لو كان مرتبط بعالم الشهود، لأن هذه القوانين مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم العقل. والكشف ما وراء ماذا؟ ما وراء العقل، فله أحكامه الخاصة به، ولكن ولا يمكن تطبيق قواعد العقل على ماذا؟ على الكشف. وهذه مسألة منهجية مهمة واقعا، وإن كنت أنا شخصا لا أقبل ذلك، ولكنه مسألة طرحت بنحو دقيق في جملة من كتب فلاسفة الغربيين. بلي الوحي كله مرتبط بالكشف، كله مرتبط بالكشف. يعني كل ما يقوله النبي وما يقوله الإمام كله مأخوذ من الكشف. نعم،
هذا المأخوذ من الكشف عندما يبين لنا جملة منه يبين بلسان الاستدلال العقلي فيستدل عليه، جملة يبين لنا بلسان ماذا؟ بلسان الدليل التعبدي، يقول يصلي صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب 3 ركعات. ولكنه هو عندما وقف على وجوب صلاة الصبح أو وقف على وجوب صلاة المغرب أو على أي حكم شرعي، هو انكشف له ماذا؟ حقيقة هذا الأمر كشفا شهوديا. وحيث أن الوحي أيضا لا يخطئ باعتبار أن كشف المعصوم كشف ماذا؟ كشف لا يخطئ. إذن كل ما في الأمر أنه فقط يبدله إلى لسان البيان العقلي أو البيان ماذا؟ أو البيان الفقهي أو الأخلاقي ونحو ذلك. لذا اعتقادنا نحن في النبي وفي الإمام أن كل معارفهم لا هي حصولية ولا هي من خلال كتاب ولا هي من خلال ألفاظ يسمعونها ولا أي شيء، وإنما هي فوق هذه الأمور جميعا. لذا هذه الروايات اقرؤوها في الكافي، يسأل السائل يقول علمكم تأخذونه من أفواه الرجال، كتاب تدرسونه؟ قال ويلك، الأمر أعظم من ذلك، لا هذا ولا ذاك، وإنما علمنا شيء آخر لأنه مرتبط بعالم الحقائق وبعالم الكشف، ولكن جملة من تلك الحقائق قابلة ماذا؟ قابلة للترجمة العقلية وقابلة للترجمة الفقهية. ومن هنا بعد ينفتح باب مسألة العلم الحضوري لهم واضح جدا يكون على أي لحظة. ولذا بلي حقائقه بلي كل حقائقه، كل حقائقه إلى ما دون مقام الذات كلها في قلب الخاتم. أحسنتم، بحثكم في الألفاظ، وهو أن هذه الألفاظ ألفاظ من؟ إنشاء النبي، إنشاء الله وألهم ونحو ذلك، أي منهما؟ بس هذا فتبحث مذكور في كلماتهم أيضا. ولذا ترى أمته، إلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله مو يعلم القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك، أساسا لا معنى لنزول الألفاظ على قلب الإنسان، الألفاظ مرتبطة بعالم ماذا؟ بعالم الألفاظ واللسان والتكلم، شنو علاقة ماذا؟ بالقلب الذي نزل على قلب الخاتم حقيقة أخرى، ذاك الذي عبر عنه القرآن الكريم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، لا يمسه مو لا يلمسه، لأنه في اللغة راجعوا اللمس للأمور المادية والمس للأمور المعنوية. هسه هاي اللي جايبين هاي الآية المباركة في مسألة مس القرآن الكريم، هذول لم يلتفتوا إلى ماذا؟ إلى نكتة المس، إلا أن يتوسع ذاك حديث آخر، وإلا الآية لا تقول لا يلمسه إلا المقربون، تقول ماذا؟ لا يمسه إلا المقربون. عد هذه أرجع بها إلى القرآن، كالذي يقوم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هسه هذاك المس مرتبط بالظاهر لو مرتبط بالباطن؟ الجنون مرتبط بأمر ظاهري لو بأمر باطني؟ بأمر معنوي باطني على أي لحظة. قال ولذا ترى أمته الشريفة إذا حاولوا تحقيق معاني التوحيد وفقوا بين البراهين العقلية والنواميس النقلية بما لا يتصور عليه المزيد. طبعا مو كلهم ها، وإنما هذا يتكلم عن مجموع الأمة الذي من أمته علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن كل بحسبه، حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال حيث يدفعون شبهات بعض الفلاسفة، هاي قاعدة احفظوها في هذا الكتاب، عادة عندما يتكلمون عن الفلسفة المشائية، إذا وجدتم ذما فالذم لمن؟ لفلاسفة المشاء، وإلا الحكمة المتعالية بعد في ذاك الزمان لم تطرح بقواعدها، حتى واحد يأتي ويأخذ هذه العبارات ويذم لمن؟ يذم الفلسفة عموما، أبدا ليس الأمر كذلك، كما يحاول بعض العوام واقعا أنه هناك بعض الروايات اللي مو معلوم سندها واردة عن الإمام الصادق في ذم ماذا؟ في ذم الفلسفة. خب عندما أنت تقرأ خب قضية هذه خارجية، وهي أن الفلسفة في زمان الإمام الصادق انظر ماذا كانت،
وعند ذلك ماذا يتضح على فرض صدور الرواية كمان واضح هذه. ولكن مع الأسف الشديد أنه يحاول البعض أنه يأخذ تلك الروايات وإن كان غير معلومة السند غير معلومة. سبحان الله عندما يأتون إلى الأحكام الفقهية تجدونه كتب بأكملها يسقطونها لعدم الاعتبار، ولكن عندما يأتون إلى الروايات التي تنسجم مع مذاقهم تكون حجة ومن أعلى درجات الحجية. هسه فد رواية لا سند لها وردت لذم ماذا؟ لذم الفلسفة، مع أنه آلاف الآيات والروايات في التأكيد على البحث العقلي في التأكيد على كذا، ولكن لا يهتم بها أحدون على أي لحوة. إذن عندما يقول فلاسفة خلي ذهنك يمي جيدا، مو مراد مطلق الفلسفة، وإنما مراده ماذا؟ الفلسفة المعاصرة له وهي الفلسفة المشائية، اللي إذا تذكروا الإخوة نحن في مقدمة دروس في الحكمة أيضا قلنا مشكلات الفلسفة المشائية ما هي، أنها أحادية الفكر. قال حيث يدفعون شبهات بعض الفلاسفة القاصرين، التفت شوفوا قيد، القاصرين عن تطبيق ما أفادهم النظر الصحيح لما أنزل عليهم من النص الصريح. هؤلاء لم يستطيعوا أن يوفقوا بين العقل وبين ماذا؟ وبين الناقل. لم يستطيعوا أن يوفقوا بين العقل وبين ماذا؟ وبين الكاشف. وقلنا هذان جناحان مهمان، جناح للعقل جناحان، جناح الكشف وجناح ماذا؟ وجناح الوحي. وكذلك في سائر العلوم الحقيقية والمعارف اليقينية قد بينوا، يعني هؤلاء الأمة الشريفة حكماء الأمة الشريفة قد بينوا مواقع خلل أولئك الفلاسفة القاصرين، وأظهروا مواضع زلل أولئك بما يستبان منه محل اللبس ويتميز به السها من الشمس. تعلمون السها يعني ذلك النجم الذي ضوءه ضعيف جدا. هؤلاء استطاعوا أن يميزوا للناس أو للحكماء القاصرين أنه ما هو القوي وما هو الضعيف. كل ذلك إنما هي شعشعة، هذا شعاع، هذا أثر، هذه من آثار ماذا؟ من ذكاء. الذكاء واحدة من أسماء الشمس. أي شمس؟ شمس الحقيقة التي هي وجود الخاتم صلى الله عليه وآله. يقول كل ذلك في أمته، كل ذلك إنما هي شعشعة من ذكاء تميط ليلا أدهام. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، هؤلاء واقعا هم مشكات البشرية، بل شنشنة أعرفها من أخزام. هاي الشنشنة كما في اللغة يقول في صاحب لسان العرب، يقول الشنشنة في مادة شننة، شنشنة بمعنى الطبيعة والسجية، خلق الشيء. هسه هذا المثال لماذا ضرب؟ يقول بأنه في كتاب الأمثال، يقول بأنه أخزم كان عاقا لأبيه، وهو همات أنا كان يؤذيه، فمات وترك بنين عقوا جدهم وضربوه وأدموه. وهذا الجد المسكين بعد ذكر هذا المثال قال شنشنة أعرفها من أخزم، شنشنة أعرفها من أخزم، لأنه أخزم ابنه كان يقوم بكل هذه الأفعال، هذا خلق أخزم كان. فالشنشنة يعني هذا الخلق، هذه السجية، هاي الأعمال ليست جديدة علي، وإنما ماذا؟ من هناك على أي لحظة. هذا وإن زماننا حسنا الآن يأتي إلى الأمة المرحومة، إلى الأمة الإسلامية التي هي تابعت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال هذا وإن زماننا قد بلغ منتهى كماله. مراد من الزمان مو زمانه الخاص، ها التفت لي جيدا، مراد من الزمان يعني الزمان الذي جاء بعد بزوغ نور الخاتم صلى الله عليه وآله. يعني بعبارة أخرى، وإني وإن كنت الأخيرة زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. هذا لسان حال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. قال هذا قد بلغ هذه من كث أربع أبيات اللي أنا أحفظها، لعلي أنا لا أحفظ إلا بيتين أو ثلاثة، هذه واحد من تلك الأبيات. هذا وإن زماننا قد بلغ منتهى كماله، واستوى دوحة إقباله، وحان أوان اجتناء ثماره. بل ذلك مبلغهم من العلم واقعا في حق في ذاك الزمان. أما بينك وبين الله الآن بعد 5 قرون 4 قرون 6 قرون، انت قس الفلسفة في زماننا إلى الفلسفة في ذاك الزمان، العرفان في زماننا إلى العرفان في ذاك الزمان، التفسير في زماننا إلى التفسير ماذا في ذلك الزمان. هذا الكلام أيضا ماذا أيضا يقال، هذا من قبيل الروايات التي تبين شرائط ظهور الحجة سلام الله عليه. عجيبة هاي الروايات مبينة بشكل اللي كل أمة في زمانها تقول بعد بلغ السيل ماذا أبد بعد ماكو بعد خلص 2 3 6. الروايات ارجعوا إليها أن أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه دخلوا عليه قالوا له يا ابن رسول الله مو جدك قال هذه 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 هذه؟ خو الآن كل الشرائط محققة أخي، خو ليش؟ قال هو في 6 من ولدي. لا تستعجلون بعد هواي أكو وقت، عرفت شلون؟ ولو عاصرته لخدمته سلام الله عليه، عرفت شلون؟ وتعال انت بعد ذلك بعد الحجة 100 سنة و200 سنة و500 سنة، اللي الآن صار لنا احنا ماذا بعد الحجة 1150 سنة، والآن منشوف نفس هذا الكلام تقولون بلي. انا ذاك اليوم دا انظر الى بحث في التلفزيون، خلي يسأل الشخص يقول له انت في النتيجة شو تشوف؟ قال التوقيت ما يصير ولكن قريب، ها 3 سنوات 5 سنوات 7 سنوات. بس هو دي يقول التوقيت محرم ومنفي ومنهي عنه، ولكنه شنو عبالك انه قايل لي التوقيت معناه يعني قول يوم يوم الاثنين ساعه بالخمسة العصر يجي محرم مثلا، اما 3 سنوات 4 سنوات هذا مو توقيت. والشرائط واقعا كلها كذلك ذكرت بنحو حتى ان الناس ييأسون من ظهوري او لا ييأسون، دائما في كل زمان شرائط الظهور تكون موجوده على اي الاحوال. لذا يقول حان اوان اجتناء ثماره وكشف القناع، وهذا التعبير لطيف، وكشف القناع عن مخدرات أبكاره. تعبير عند الشيخ الأكبر محي الدين في الفتوحات، هذا التعبير هو عجيب، إنسان قد ما يتأمل به يقول يأتي القرآن يوم القيامة بكرا. يعني هل قد العلماء يحققون يكتبون يفسرون يدققون تنكشف لهم، ولكن يأتي يوم القيامة استطاع أحد أن يأخذ بكارته أو لا يستطيع؟ شوفوا معارف القرآن أين. وكشف القناع عن مخدرات أبكاره بما استنارت على صفحات أيامه من الآثار الموجودة في الكتب المنزلة السماوية والزبر الكشفية ماذا العالية. لذا إذا يتذكروا الإخوة نحن في البحث السابق قلنا إذا يقول بمنقبتي العلم الآلي والكشف العلي لكان ماذا؟ لكان أولى، لأنه هنا يصف الكشف بأنه ماذا؟ يصف الكشف بأنه عالٍ على أي الأحوال. والزبر الكشفية العالية، هسه هنا أكو توجد فتح حاشية لمرزا محمود حكيم قمي، وهو أنه يرتب مراتب الكشف اللي بعضها من مقام الذات بعضها من مقام الأسماء والصفات، اللي هذا بحثه سيأتي الآن لا ندخل فيه. ولعمرنا تجد ما لم تصل إليه الأكابر إلا بعد ارتياض نفوسهم بالرياضات المتعبة الشاقة مدى الليالي والأيام صار مضغة للخاص والعام سلام الله على أئمة أهل البيت. هاي المعارف مع كل تلك المشاق أو بينوها بشكل اللي الآن بحمد الله تعالى أنا أقف في الحسينيات عموم الناس وأقول أمير المؤمنين يقول أنا الأول وأنا الآخر، أكو أحد يقدر يتهمني أو لا يستطيع؟ هذه قبل 1000 سنة كان يقتلوا أو لا يقتلون الشخص عليها، ها؟ وقعا يتقربون إلى الله كما قتلوا جملة من أكابر هذا الفن وعلمائنا، قتلوهم ماذا؟ بهذا السبب لا بشيء آخر. هذه واحدة من بركات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم بيّنوا هذه المعارف للناس وأوصلوها إلى خصيصي تلامذتهم خواص تلامذتهم، اللي الآن واقعا صارت ماذا؟ قد صارت مضغة للخاص والعام. وما كان إفشاؤه أفتى بإهراق دم الكبار، واقعا من كل الفرقاء لا يوجد فرق، لا تتصور القضية مختصة بنا. قد أصبح في الاشتهار كالشمس في رابعة من النهار. لذا هنا ينقل مجموعة من الروايات اللي احنا فيما سبق بعد بيناها تحت عنوان قرب الفرائض. قال يعني أمره هو ظهور الولاية المحمدية صلى الله عليه وآله في مظهر الولاية العلوية وإظهار علي، هذه مقام الولاية، وإظهار علي الأسرار العمائية بقوله أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، وأنا يد الله، وأنا عين الله، وأذن الله الواعية. هذه خطبة الإمام سلام الله عليه، خطبة البيان مالته، بودي أنكم ترجعون إليها وتقرؤونها ماذا يقول الإمام سلام الله عليه. واطمئنوا هاي الخطبة صحيح أنه كخطبة هالشكل سندها شوية في كذا، ولكن مضامينها فقرة فقرة. أنا شخصا أتحدى شخص يقول لا توجد هناك شواهد لإثباتها. كل فقرة منها من قبيل زيارة الجامعة، زيارة الجامعة أولا صحيحة السند، وعلى فرض أن سندها فيها كذا، أي مضمون منها إذا ما جئنا لكم ب رواية وروايتين وعشرة ومئة عليها لكم الحق. أنا نقلت هذا المعنى، الوقت داركنا، نقلت هذا المعنى لأحد الإخوة، نقلت له، قلت له أعتقد بأنه في علم الإمام اللي كثير يشككون لماذا تقولون هذا الكلام، لعله أكو ألف رواية. استغرب علي واحد، قال لي سيدنا ألف رواية في علم الإمام؟ صار بنائي أنه أعطي لأحد الإخوة، قلت له يا أخي اجمع لي 4-5 كتب الأصلية، مو البحار، بحار مو مصدر أصلي، أكو بصائر غير بصائر. إلى الآن شايف لي 5 مصادر أو 6 مصادر، خابرني قبل 4 أيام، قلت له الآن كم رواية فيشت عن الإمام؟ قال إلى الآن مفيش 2200 رواية عن علم الإمام فقط في 4-5 مصادر ما لنا، ها مو كتب الآخرين، مو كتب العامة، لا لا لا، هاي كتبنا إحنا. هسا بينك وبين الله في مطلب أن توجد 2000 رواية، هم نروح نبحث بأنه خبر الثقة حجة أو ليس بحجة؟ هذا بعد منطقي بينكم وبين الله؟ أنتوا اللي استصحاب، أنتوا اللي نحن الذين رواية رفع ما لا يعلمون، سندها مو معلوم، ولكن بشق الأنفس شنو نصحح السند ونبني عليها ربع علم الأصول عندنا، صحيح لو مو صحيح؟ في باب التعارض مقبولة عمر بن حنظلة تعلمون مشكلاتها، ولكن كل باب التعارض تباني على ماذا؟ على مقبولة. عندنا 2200 رواية ومع ذلك نبحث أن الرواية كذا أو رواية كذا، على أي الأحوال. قال وما كان إفشاؤه، وبالجملة ما لا يمكن للكمل أن يطووا مراحل طواه إلا بعد خلع النعلين، ولا لأحد أن يحوم حول حماه إلا بانطواء القدمين، بل بالانخلاع عن القوتين قد تسمع أسراره من شراك نعلي هذه الأمة. عجيب هاي العبارة، خلي أوضح لك شيء يقولها، عندنا وقت 4 دقائق مولانا، لو نخليها هذي ها خلوها، ما دام الإخوة يشوفهم متعبين احنا بلي أبينه، أقول بأنه هذه اللي يبين المقام الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية وعلماء هذه الأمة وأتباع النبي الأكرم، وبينما كانت انتهت إليه الأمم ماذا؟ الأمم السابقة. يقول أولئك كانوا لكي يصلوا إلى هذه المعارف لابد أن يمروا بمراحل 3. المرحلة الأولى لابد أن يخلعوا النعلين، المرحلة الثانية لابد أن يطووا القدمين، المرحلة الثالثة لابد أن ينخلعوا عن القوتين، قوة الوهم والعقل، حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى المطلوب. هذا مثال واضح. جنابك إذا هواية تحب تحب الواحد، عندما تذهب إليه تذهب إليه ماذا؟ حافي، هاي مرت. ولكنه إذا بعد أحببته درجة أعلى تذهب إليه ماشيا، لو تذهب إليه زاحفا تذهب زاحفا. أما هواية إذا صعدت أنت تذهب إليه ماذا؟ على الرؤوس، مو هالشكل. بعد أكثر من ذلك تقول في بعض الأذهان، في بعض الأحيان أذهب إليك مو فقط أعطي القدمين، مو أعطي النعلين نعلين وقدمين، بل أعطي الرأس لكي يصل إليك. وكان أناس يبدون يزورون الحسين، أعطوا لو ما أعطوا، أعطوا أموالهم، أعطوا أعضاءهم، بل أعطوا ماذا؟ أرواحهم. يقول ذيك المحارف معارف كانت في الزمان السابق لكي يصلوا إليها لابد أن يمروا بهذه المراحل 3: مرحلة خلع النعلين يعني التعلقات الخارجية، مرحلة انطواء القدمين يعني إعطاء بعض الأعضاء، مرحلة ماذا؟ الانخلاع عن القوتين يعني إعطاء ماذا؟ إعطاء الرأس. يقول هذا الذي كان هناك لكي يصل إليه كانوا يعطون هذا، الآن يسمع من شراك نعلي هذه الأمة. شوفوا المعارف التي بينها النبي الأكرم وأهل البيت أوصلت الأمة إلى أي مقام، وهذا المقام الذي كان ينبغي أن يصل إليه. قال قد
تسمع أسراره من شراكهما. من شراك من؟ من شراك نعلي هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.